الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. قال وقوله في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، أغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. حديث حسن رواه أبو داود وغيره. ساق هذا الحديث رحمه الله تعالى لبيان أن الله عز وجل في السماء، هذا هو الشاهد من الحديث. وقد تقدمت الأدلة، هذا الحديث ضعفه بعضهم، لكن كما ترى شيخ الإسلام يحكم له بالحسن. قال وقوله: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، رواه البخاري وغيره كمسلم حديث أبي سعيد لما قال ذو الخويصرة: اعدل يا محمد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، أي الذي في السماء. وقد تقدم معنا أن في بمعنى على، أو أن السماء المراد بها العلو. قال وقوله: والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن رواه أبو داود وغيره، ويسمى بحديث الأوعال. والعرش فوق ذلك، أي بعد أن وصف السماوات وكل سماء وما بينها من السماء الأخرى، أخبر أن العرش فوق السماوات. والعرش فوق الماء، والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه. الشاهد أن الله عز وجل على عرشه، والعرش هو أكبر المخلوقات وأعظم المخلوقات وأول المخلوقات وأعلى المخلوقات. سماه الله العرش العظيم وسماه العرش الكريم، وهو أثقل ما خلق الله، ولذلك قال: سبحان الله بحمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضى نفسه أمداد كلماته. فلو كان هناك أثقل من العرش لقاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. وهو يعلم ما أنتم عليه، إثبات إحاطة الله عز وجل بمخلوقاته علما وسمعا وبصرا وغير ذلك من خصائص ربوبيته عز وجل. وسيأتي الكلام على المعية، وأن معية الله عز وجل لعباده على حقيقتها، لكن حقيقتها وهو على عرشه سبحانه وتعالى بائن من خلقه. قال: حديث حسن رواه أبو داود وغيره، أظن عن العباس. وقوله للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. وتعجب حين تسمع بعضهم يقول: لا يجوز أن يسأل عن الله بأين، ويحرمون على العبد أن يسأل عن الله بأين. يقولون: ولا يجوز الإشارة، لا يجوز الإشارة ولا السؤال بأين ولا شيء من هذا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أين الله؟ وهذا حديث ثابت أخرجه مسلم ومالك وغيره من العلماء، وهو مذكور في كتب العقائد وله طرق كثيرة، ورواه معاوية بن حكم وغيره. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم معرفة علو الله عز وجل من أمور الإيمان المتعينة على العبد، حيث سألها قبل كل شيء: أين الله؟ وهذا متقرر عند جميع المسلمين أن الله في السماء، هي جارية ترعى الغنم، ترعى الغنم كما قال السائل، كانت ترعى الغنم قبل أحد، قبل أحد والجوانية، منطقة بعيدة قليلا من المدينة، الآن في المدينة لكن في ذلك الوقت تعتبر بعيدة عن المدينة، لا هي بطالبة علم ولا هي ملازمة لمجلس النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد تقرر وعلم عند المسلمين جميعا على أن الله في السماء على عرشه، كما هو متقرر الآن عند أهل السنة والجماعة، كما هو متقرر عند صغار البشرية الذين لم تتلوث فطرهم بفكرة تخالف ما دل عليه الكتاب والسنة. أين الله؟ قال في السماء، أشار بيده. حتى لقد وجدنا بعض الكفرة من قبائل الماساي وسألناهم أين ربكم؟ قالوا في السماء، لأن حتى الكفار في الجملة تجدهم يعترفون بالخالق المدبر للعالم مع أنهم يعبدون أصناما وأوثانا كما كان يصنع كفار قريش، ومع ذلك سألته بنفسي أين ربك؟ قال في السماء، أشار بيده إلى السماء. بل ذكر بعض أهل العلم أنه وجد كثير ممن يعبد غير الله يعتقد أن الإله الكبير في السماء، فمثلا الهندوس يعبدون البقر، يعبدون الفروج، يعبدون النار، يعبدون الأصنام، يعبدون كذا، لكن عندهم اعتقاد أن هناك إله كبير هو الذي أذن لهم بهذا الشرك، كما كان الكفار يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فالشاهد أنهم يعتقدون أن الإله الكبير في السماء، لأن هذه فطرة فطر الله عز وجل الناس عليها، إلا من تلوثت فطرته وخرجت بفعل مؤثر خارجي. أين الله؟ والإشارة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم عرفة يقول اللهم اللهم اشهد أياما أنت في السماء اشهد على من في الأرض، ويشير بيده مرارا اللهم اشهد، يرفعها إلى السماء ينكتها إلى الأرض، ثم يأتي قائل ويقول لا يسأل عن الله بأين ولا يشار. حتى أن بعض أهل العلم جعل هذه من السنن ينبغي أن يسأل الناس عن هذه المسألة، أين الله؟ ولا فيها نقيصة ولا عيب أن تجيب. وكثير من المبطلين بمجرد ما تقول أين الله قال خلاص، يعني حددته، فعلت كذا فعلت كذا، يأتي لك بشبه. نحن نقول الله في السماء، إيش معنى السماء؟ معنى السماء العلو، معنى السماء العلو المطلق. وإذا أردنا بالسماء الأجرام التي هي هذه التي فوقنا، هذه في خلق الله ما هي شيء، سيكون في معنى على، في السماء بمعنى على السماء. قال وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن له شواهد لألفاظه ومعانيه. ومعنى الحديث أن الله عز وجل كما أنه على عرشه بائن من خلقه، فهو معنا حيث كنا. ومعية الله عز وجل على نوعين، معية عامة ومعية خاصة. فالمعية العامة على مقتضى العلم والبصر والسمع والإحاطة وغير ذلك من خصائص ربوبيته، والمعية الخاصة على مقتضى النصر والتأييد والحفظ والكلاءة وغير ذلك من خصائص رحمته وإحسانه، وسيأتي بيان ذلك. قال وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره وتحت قدمه، متفق عليه عن أنس وغيره. الشاهد أن نؤمن بدلالة هذا الحديث، وأن الله عز وجل ينصب وجهه قبل وجه المصلي إذا قام يصلي ما لم يلتفت، والحديث على ظاهره وهو على عرشه، فالله عز وجل محيط بكل شيء وفوقه، محيط بكل شيء وفوقه. فلا يقول قائل أو يظن ظان أنه يصير في قبلة المصلي بمعنى أنه يتحد أو يختلط أو يحل في شيء من مخلوقاته، تعالى الله عن هذا، بل هو على عرشه وهو قبل المصلي، والله بكل شيء محيط، والله بكل شيء محيط. فنؤمن بدلالة هذا الحديث بدون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. قال وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين واغنني عن الفقر من الفقر. رواه مسلم حديث أبي هريرة. وقد تقدم الكلام على هذه الأسماء الأربعة التي تدل على الإحاطة الزمانية والمكانية، الأول والآخر والظاهر والباطن، وعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الأسماء الثبوتية بالسلب ليبين ويدلل على أن له الأولية المطلقة والآخرية المطلقة والعلو المطلق، وأنه سبحانه وتعالى الباطن أيضا، فهو القريب وهو في علوه، قريب وهو في علوه على عرشه. وهذا من الأدعية المفيدة والعظيمة في دفع الشرور: أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. وكم هي الدواب التي تترصد لأهل السنة، يترصد لأهل السنة الجن والإنس، ومن إليهم من المبطلين إلا ما رحم الله. فيحتاج المسلمون أن يدعو الله عز وجل بهذا الدعاء: نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. تخرج دابة عن هذا العموم؟ لا من دواب الجن ولا من دواب الإنس ولا من الهوام ولا من السباع ولا من الحيوان أبدا. أنت حين تقول أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، تستعيذ بالله عز وجل من كل شر. وفيه أن الإنسان إذا أراد أن يدعو الله عز وجل أن يتوسل إليه بأسمائه وصفاته، ويتوسل إليه بربوبيته وملكه، ويتوسل إليه بغير ذلك، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. جاء في بعض الأحاديث أنها يحسن بعض أهل العلم على أن هذا من أسباب استجابة الدعاء وقضاء الدين، التوسل إلى الله عز وجل بملكه وللمخلوقات وبقدرته وبإحاطته وبخصائصه سبحانه وتعالى. وقوله لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر: أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. والصفات السلبية علمنا أنه يثبت بها الضد، ضد هو الكمال. لا تدعون أصم أي لكمال سمعه، ولا غائبة أي عالم الغيب والشهادة، بل هو المطلع. إنما تدعون سميعا قريبا. وقريب وهو في علوه، لا معارضة بين أدلة القرب والمعية وبين أدلة العلو أبدا، بل هو كله وحي من الله، فهو قريب وهو على عرشه، وهو باطن وهو على عرشه. إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، متفق عليه. فنحن نؤمن بدلالة هذه الأحاديث على أن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه مستوى عليه، ونؤمن بأنه سميع قريب مجيب، وأنه بكل شيء محيط، بكل شيء عليم. قال وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، وفي رواية لا تضامون أي لا يلحقكم ضيم، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، متفق عليه. الحديث دليل على إثبات النظر إلى وجه الله عز وجل يوم القيامة. وقد تقدم الكلام على هذه المسألة بما يغني عن الإعادة، إلا أن شيخ الإسلام يقول: كما تقرر عندنا إثبات الأسماء والصفات بالقرآن، كذلك نثبت الأسماء والصفات بالسنة. فالله عز وجل يرى: إنكم سترون ربكم، مؤكد بعدة مؤكدات. وهذا الحديث قال وكيع وغيره: من رد حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله فهو جهمي، يريد هذا الحديث. وفي الحديث تشبيه الرؤية بالرؤية للمرئي بالمرئي: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، لم يشبه المرئي بالمرئي، وإنما شبه الرؤية بالرؤية. كما أن رؤيتكم للقمر حقيقية وهو في علوه، كذلك ترون الله عز وجل حقيقة وهو في علوه. ومن أسباب النظر إلى وجه الله عز وجل التقرب إلى الله عز وجل بصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وهي الفجر والعصر. قال: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، يعني كما ذكر بعض الآيات ذكر بعض الأحاديث، لم يرد الاستيعاب، ما استوعب البيهقي في الأسماء والصفات وهو ألف مجلدا، ولا استوعب ابن خزيمة في كتابه التوحيد، ولا استوعب غير أحد من أهل العلم، لأن باب الأسماء والصفات باب واسع، والله عز وجل أسماؤه وصفاته لا تدخل تحت حصر ولا تعد بعدد، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يحيطون به علما. قال: فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. يعني أن أهل السنة والجماعة كما سلكوا هذا المسلك في القرآن، وهو الإيمان بما دل عليه من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، كذلك سلكوا هذا المسلك في باب السنة الصحيحة، فإنهم يثبتون ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. قال: بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. المراد بالوسط هنا العدل والخيار، فما من مسألة من المسائل إلا والناس فيه ثلاثة أقسام، حتى في الأعمال الدنيوية، في البيع والشراء والذهاب والإياب والدخول والخروج، وفي كذلك المسائل العلمية وفي المسائل العملية، الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: مفرط ومفرط ومتوسط. من هو من يشدد على نفسه، ومن هو من يفرط ويضيع ما يجب عليه، ومنهم المتوسط الذي يأخذ الأمر بالسهالة كما يقال. فأهل السنة والجماعة في جميع أبواب الدين، في المسائل العلمية، في المسائل العملية، في المسائل الاعتقادية، في المسائل القولية، في مسائل المعاملات، هم وسط بين فرقتين كما يقال: هدى بين ضلالتين، ونور بين ظلمتين، وحق بين باطلين، يخرجون لبنا صافيا سائغا للشاربين من بين فرث الباطل ودم الباطل. يعني يخرجون بعقيدتهم السوية وطريقتهم المستقيمة. قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فكما أن الإسلام دين الوسط، العدل الخيار بين اليهودية والنصرانية والمجوسية، كذلك أهل السنة وسط، عدل الخيار بين الرافضة الخوارج والمرجئة والخوارج، بين المعتزلة والجهمية، وبين الممثلة، وهكذا في كل أبواب الدين كما سيأتي. قال: فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل والتشبيه المشبهة. يعني أهل التعطيل قالوا: لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يريد ولا يشاء ولا ولا ولا، هكذا فعطل الله عز وجل عن صفاته. والممثلة قالوا: سمعه كسمع البشر، وبصره كبصرهم، ويده كيدهم، وهكذا. فهؤلاء غلوا في التنزيه، وهؤلاء غلوا في الإثبات. فأهل السنة توسطوا، قالوا: نثبت لله عز وجل أسماءه وصفاته كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أخذا بقول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا باب مهم، أنك تأخذ بالأدلة وتأخذ بالطريق المستقيم كما أمر الله وشرع. قال: وهم بسط في باب أفعال الله بين القدرية والجبرية. سيأتي الكلام عن القدر. الجبرية غلوا في إثبات القدر حتى جعلوا أفعال العباد فعل لله عز وجل، وعطلوا العباد عن أفعالهم واستطاعتهم وقدرتهم ومشيئتهم، وجعلوا الفاعل هو الله، القاتل والمقتول هو الله عندهم، وغير ذلك من اللوازم الباطلة. حتى قال بعضهم: أصبحت منفعلا لما ينتابني منه، ففعلي كله طاعات. وبين القدرية الجبرية، القدرية غلوا في فعل العبد، أثبتوا الفعل للعبد والخلق للعبد والمشيئة للعبد والقدرة للعبد، وعطلوا الله. قالوا: الله عز وجل لم يخلق أفعال العباد، ولا له مشيئة فيهم، ولا 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 إلى غير ذلك. فأهل السنة وسط بين الضلالتين، أثبتوا للعبد فعلا وقدرة واستطاعة، وأثبتوا لله عز وجل فعلا وقدرة واستطاعة، وأن قدرة الله ومشيئة الله هي النافذة، وأن العبد لا يخرج عن خلق الله وتقديره كما سيأتي بيانه. قال: وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم. المرجئة الزاني والكافر والفاسق والفاجر عندهم سواء مع المؤمن الموحد، والوعيدية يكفرون صاحب المعصية. فهؤلاء غلوا أنهم رأوا المعاصي لا تؤثر، وهؤلاء غلوا على أن المعاصي تكفر. وأهل السنة وسط، يثبتون للمؤمن إيمانه بما عنده من الإيمان، ويثبتون له فسقه بما عنده من الفسق، فيقولون: مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته. وسيأتي بيان هذا المذهب قريبا إن شاء الله. قال: وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. الحرورية والمعتزلة جعلوا الأعمال من مسمى الإيمان كحال أهل السنة، إلا أنهم غلطوا حيث زعموا أن من نقص شيء من هذه الأعمال يكفر. والمرجئة والجهمية خالفوهم وأخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان، فأصبح تارك العمل لا يكفر ولو ترك جميع العمل، حتى أن الجهمية لو أقررت بقلبك أن الله موجود أنت مؤمن، ولو لم تصلي ولو لم تصم ولو لم تتلفظ بالشهادتين ولو لم تصدق عندهم، بمجرد المعرفة أنت مؤمن ولو لم تصدق. وسيأتي الكلام على مسألة الإيمان في بابه إن شاء الله. وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض وبين الخوارج، الروافض كفروا الصحابة إلا عدد يسير 17 وقيل 11، والخوارج كفروا الصحابة وقاتلوهم، والنواصب كذلك نصبوا العداء لآل البيت. أهل السنة وسط عدل خيار، وستأتي هذه الأبواب كلها بأوسع مما ذكر شيخ الإسلام في هذا الموطن. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الفصل، ولله الحمد والمنة. قال هذا الحديث أبي هريرة رضي الله عنه: من حفظ أسماء الله الحسنى دخل الجنة، هل يدل على أن أسماء الله محصورة؟ لا يا أخي، هذا لا يدل على ذلك. قد ألفنا رسالة خاصة في هذا الباب، التبيين لخطأ من حصر أسماء الله في 99، وعلمنا أن هذا الحديث لا يدل على الحصر، وإنما هو كقول بعضهم: عندي 100 ريال أعددتها للصدقة، ليس معناها أنه ليس عندي غيرها. وهذا الحديث خبره من أحصاها دخل الجنة، ليس خبره إن لله 99 اسما. من جعل الجملة تنتهي عند هذا إن لله 99 اسما مبتدأ وخبر، قال ليس له إلا هذه الأسماء. لكن الصحيح أن الخبر في هذه الجملة هو من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. ولو تتبعت القرآن والسنة تجد أن الأسماء أكثر من 99، فماذا نسمي بقية الأسماء؟ لكن هذه أسماء يعني اختصها الله عز وجل أن من حفظها وعمل بمقتضاها دخل الجنة، وله أسماء غير ذلك، منها رب العالمين وجامع الناس ليوم لا ريب فيه وأرحم الراحمين ومقلب القلوب ومصرف القلوب ومالك الملك، أسماء مركبة. وله أسماء مفردة، والسنة كذلك حوت خيرا كثيرا، فلا يدل على الحصر، فإنما يدل على ما تقدم بيانه. والحمد لله رب العالمين.